بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قوله تعالى: وإذ قال، العامل فيه واذكر، فالمعنى: واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام، واذكر مقالة موسى لقومه. وإذ قال موسى لقومه، أما موسى عليه السلام فهو ابن عمران، وهو الكليم إذ الله سبحانه وتعالى اختصه بالتكليم. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا النبي الكريم شابهت سيرته سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أمور من أمور موسى والنبي بمكة، كما نزلت عليه أمور من أمور موسى والنبي بالمدينة. ولذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قص عليه خبر ما رأى من الوحي: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام. وقالت الجن لبعضها: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يقول أهل العلم إن السبب في ذلك هو ما ذكر، أن سيرة نبي الله موسى شابهت سيرة نبي الله محمد عليهما الصلاة والسلام. فكما أن موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كذلك. وكما أن الله سبحانه وتعالى رد موسى عليه السلام إلى مصر، وورث هو وقومه الكنوز والمقام الكريم بها، فكذلك فقد رد الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة. وكذلك كما أن موسى عليه السلام أوجه بجبابرة وعتاة في الظلم كفرعون وهامان، فكذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل الذي هو فرعون هذه الأمة، وبعتبة بن ربيعة، وبشيبة بن ربيعة، وبالوليد بن عتبة، وبأمية بن خلف. وكما أن موسى عليه السلام ابتلي ببعض أقاربه الشريرين البغاة المفسدين، وهو قارون وهو ابن عمه. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فكذلك ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بقريب له مفسد، ألا وهو عمه أبو لهب الذي نزلت فيه سورة من سور القرآن. وكذلك كما أن موسى ابتلي برجل من أهل النفاق بل من أهل الكفر، وهو السامري، فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم برأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وكذلك كما أن بني إسرائيل في هذا المقام الذي نحن بصدده تخاذلوا عن نبيهم موسى، إذ قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاول أهل النفاق تخذيله لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد بثلث الجيش وترك الغزو والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتمثل بصبر موسى فيقول: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والسورة التي نحن بصددها سورة المائدة، سورة مدنية، ذكر فيها هنا شيء من أمر بني إسرائيل، ولعلنا إن شاء الله نورد وجه الشبه بينه وبين ما حدث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق بل ومن بني إسرائيل كذلك. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، وهم بنو إسرائيل وهم من قبيلته، يجمعهم جميعا جد واحد وهو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم الذي هو إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. أما الذكر فله معنيان، ودائما يطرد هذا المعنى، أو في كثير من الأحيان يطرد هذا المعنى. اذكروا نعمة الله عليكم له معنيان، أحدهما أن المراد بالذكر هو التحديث بالنعم، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحديث بالنعم والتذكير بالنعم باللسان. والأمر الثاني أن قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم هو الذكر المقابل للنسيان، أي اشكروها ولا تكفروها، اشكروها ولا تكفروها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، تفصيل لهذه النعمة، إذ جعل فيكم أنبياء. فإن قال قائل: كل الأمم كان فيها أنبياء، فلماذا ذكر الإسرائيليون خاصة بكون الأنبياء فيهم؟ الجواب أن الأنبياء كثر عددهم جدا في بني إسرائيل، فليست ثم أمة من الأمم فيها أنبياء كأنبياء بني إسرائيل من ناحية العدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تقودهم أنبياؤهم، كلما مات نبي تبعه آخر. ومما يدل على ذلك هذا الحديث المذكور بلفظه، ثم أيضا قول زكريا عليه السلام إذ سأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه بولد صالح فقال: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من أبناء عمومتي أن لا يقيم الدين وأن لا يقيم أمرك، فهب لي من لدنك وليا يرثني، أي ميراث علم ونبوة، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يكون امتدادا لبني يعقوب الذين هم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وما المراد بالملوك هنا؟ من أهل العلم من قال إن المراد بكونهم ملوك أنهم ملكوا أمر أنفسهم بعد أن كانوا مستعبدين مقهورين يذلوا ويهانوا من الفراعنة، فقد ملكهم الله أمر أنفسهم بعد أن أغرق عدوهم. فهذا الوجه الأول، جعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم من أهل الاستضعاف وكنتم مقهورين مستذلين مستعبدين. أما الوجه الثاني لقوله تعالى وجعلكم ملوكا، فمن العلماء من قال، وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كل من ملك بيتا وعنده زوجة وله خادم فهو ملك، ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال لرجل: أعندك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: أعندك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. ثم قال قال الرجل: وعندي أيضا خادم. قال: إذن فأنت من الملوك. فملوك ورد فيها هذان المعنيان: تملكون أمر أنفسكم، أو تملكون بيتا وعندكم زوجة وعندكم خدم. قال تعالى: وجعلكم ملوكا. وآتاكم، أي وأعطاكم، ما لم يؤت أحدا من العالمين، ما لم يؤت أحدا من العالمين. ما هو الشيء الذي أوتاه الإسرائيليون أو الذي أوتاه قوم موسى لم يؤته أحد من العالمين؟ من أهل العلم من قال: هو تظليل الغمام عليهم في التيه الذي ضرب عليهم، فقد ضرب عليهم التيه 40 سنة في الأرض، ومع هذا التيه ورحمة من الله بهم فيه ظل على عليهم الغمام، فكان السحاب يظلهم أثناء مسيرهم. وأيضا أنزل الله عليهم المن والسلوى، هذا شيء. وشيء آخر: عموم الآيات التي أوتاها نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك لما ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، فهذا أيضا من الشيء الذي أوتاه الإسرائيليون لم يؤته غيرهم. وعموم الآيات التي أيد الله بها موسى عليه الصلاة والسلام: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. من العلماء من قال: المراد بالعالمين هنا العالمين في زمانهم، وهذا له وجوه أيضا مثيلة ومشابهة. فقوله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي على نساء العالمين في زمانها. وكذلك قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام: وإني اصطفيتك على العالمين واصطفيتك على العالمين، ونحو ذلك. الحامل لهؤلاء العلماء على هذا القول أن أمة محمد أفضل من بني إسرائيل بنص كتاب الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. قال تعالى: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قومي، من العلماء من أخذ من قوله يا قومي أدبا من آداب الخطاب، وهو تلطيف العبارة بينك وبين المخاطب وتذكيره بالرابطة التي تربطك به. فإذا ذكرت الشخص بالرابطة التي تربطك به لان لك، كما قال موسى لهارون: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا تذكير بالرابطة التي تربطه به. فقوله يا قومي أيضا مشابه لقول يوسف عليه السلام في التذكير بالرابطة: يا صاحبي السجن. فالتذكير بالرابطة التي تربطك بالأشخاص من ناحية القرابات أو من ناحية الجيرة أو من ناحية الزمالة في العمل أو الزمالة في الدراسة، تقول للشخص: قد كنت أنا وأنت في فصل واحد ونحن صغيران. فتذكيره بمثل هذا يجعله لينا في يديك، والله أعلم. يا قومي، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أما المقدسة فمعناها المطهرة، والتقديس التطهير، ومنه: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لفقيرها من غنيها ولا لمظلومها من الظالم. فالتقديس يطلق على التطهير. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أوجب الله عليكم أن تدخلوها. فالكتابة هنا كتابة شرعية دينية، ليست بكتابة كونية قدرية، لأن الله سبحانه إذا كان كتب عليهم في قضائه وقدره أن يدخلوا القرية لدخلوها ولم يتخلفوا. لكن الكتابة هنا بمعنى الكتابة الشرعية الدينية، أي التي أوجب الله عليكم أن تدخلوها. كما تقدم، الكتابة الكونية القدرية لا تتغير ولا تتبدل، أما الكتابة الشرعية الدينية فقد تمتثل وقد تخالف. فمثلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أما هذه كتابة أخرى. قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه كتابة شرعية دينية قد تتخلف، فقد لا تقتل نفس بنفس، قد يمتنع القاتل من القصاص أو تمنعه قبيلته من القصاص، فهذه كتابة قد تتخلف. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، قدر وقضى، لأغلبن أنا ورسلي. فالكتابة على قسمين: شرعية دينية وكونية قدرية، شأنها شأن المشيئة، شأنها شأن الإرادة إلى غير ذلك. قال تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أوجب عليكم أن تدخلوها وفرض عليكم دخولها، التي كتب الله لكم. وما الأرض المقدسة؟ من العلماء من قال هي أريحاء، ومنهم من قال هي بجانب الطور، لكن القول الأول عليه أكثر العلماء، هي أريحاء. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة. قال بعض العلماء يحاولون الربط بين الأحاديث والآيات: هي الأرض التي فتحها بعد ذلك يوشع ابن نون عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. ومن العلماء من قال هو الفتى الذي صحب بني إسرائيل عند لقائه بالخضر، وهذا ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء قرية فأوشكت الشمس على الغروب ولم تفتح القرية ولم تفتح القرية فنادى يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أي إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح القرية قبل الغروب، اللهم فاحبسها علينا. فحبست الشمس حتى فتح الله عليه هذه القرية. ثم قال ليبايعني، أو ثم قال لقومه اجمعوا الغنائم فجمعوها كي تأتي نار من السماء فتأكلها، فلم تنزل النار من السماء. وبنو إسرائيل بل وسائر الأمم حرمت عليهم الغنائم، وقد كانت نار تأتي من السماء فتأكل تلك الغنائم. فقال للقوم الذين هم معه إن منكم من غل فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعه من كل قبيلة الرجل فلسقت يده بيد رجل منهم. قال إن في قبيلتك الغلول فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا، فبايعته القبيلة فلسقت يده بيد رجل منهم. قال عندك الغلول؟ فأتى برأس بقرة من ذهب كان قد أخفاها من الغنيمة قبل القسمة وردها إلى الغنيمة، فنزلت نار من السماء فأخذت الغنيمة كلها. قال تعالى قال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فالردة على الأدبار توجب الخسران، وفي شريعتنا كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه جهنم وبئس المصير. من ثم فالأمر كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا تتمنوا لقاء العدو. فوأنت تلقى عدوك لا تدري ماذا سيحدث لك، هل ستثبت أمام العدو أم أن شعاع السيوف سيرهبك وأصوات الدانات والصواريخ ستزعجك والرقاب التي تتطاير والأرجل التي تقطع والدماء التي تسيل سيسبب كل ذلك لك رعبا فتولي الأدبار، لا تدري هل ستثبت أم لا. فلذلك نهينا عن تمني لقاء العدو، لكن استحب لنا سؤال الشهادة في سبيل الله. ففرق بين الأمرين، بين تمني لقاء العدو وبين سؤال الشهادة في سبيل الله. الأول نهينا عنه، والثاني حسنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه إذ قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، ولمن ابتلي فصبر فواها. قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى هكذا بكل سوء أدب، وقد اشتهر الإسرائيليون بسوء الأدب مع نبيهم موسى عليه السلام. أما أصحاب النبي فلم ينادي أحد باسمه يا محمد إلا عربي جلف جاف أتى من الأعراب لا يدري عن آداب الإسلام. أما صحابة الرسول عليهم الصلاة والسلام فما ناده أحد منهم باسمه يا محمد، بل ينادونه يا رسول الله. وقد قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي الآية وجوه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. الوجه الأول: لا تجعلوا منادات الرسول لكم إذا حثكم على فعل أمر كحفر الخندق ونحوه، لا تجعلوها كدعاء أي شخص لكم وكنداء أي شخص لكم. الثاني: لا تنادوا الرسول باسمه كما ينادي بعضكم بعضا باسمه، فقد أمرنا بتوقير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال تعالى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. الجبار أصله الذي يجبر الناس على اتباع رأيه بالحق كان أو بالباطل. الجبار الذي يجبر الناس على اتباع رأيه قهرا منه لهم. فهذا الجبار من العلماء من قال أصله الذي يجبر العظام فيضم بعضها إلى بعض، أي الذي يصلح أمر نفسه، ثم بعد ذلك قيل الذي يفعل لنفسه كل شيء بالحق أو بالباطل، يجبر أمر نفسه بالحق أو بالباطل، بالظلم أو بالعدل. ومن العلماء من قال إن الجبار هو القتال. قالوا: ولا يكون الرجل جبارا حتى يقتل نفسا بعد نفس. فهذه أقوال العلماء بإيجاز في تفسير الجبار الذي يجبر غيره على اتباع رأيه بالحق أو بالباطل، يجبر غيره على أن يسلمه ماله، يجبر غيره على أي شيء يريده بالحق أو بالباطل، أو القتال، والله أعلم. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. وجه ثالث في تفسير الجبار أنه الطويل الباغي الظالم، الطويل طولا زائدا. ومنه قولهم للنخلة: نخلة جبارة، أي طويلة. وإلا الثناء على النخل في هذا المقام يقال باسقات، كما قال تعالى: والنخل باسقات، أي طوال. قال تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وهذا لا يتصور، لا يتصور أنك تأتي إلى قوم وهم في بيوتهم وتقول لهم: اخرجوا من بيوتكم أريد أن أدخلها. حتى بلا قول قالوا: لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان من الذين يخافون. من المعنيون بقوله تعالى من الذين يخافون؟ من العلماء من قال من الذين يخافون. قال رجلان من الذين يخافون، أن قالوا إن المراد القوم الجبارين، رجلان يخافون من القوم الجبارين. قال رجلان من القوم الجبارين لكنهم مؤمنون مستضعفون، كتموا إيمانهم فهم يخافون إظهار إيمانهم. قالوا للإسرائيليين: ادخلوا هذه القرية. فهؤلاء القوم وإن كانوا من ذوي الأجسام الطويلة فهم ضعاف القلوب، هم جبناء، فادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فعلى ذلك الرجلان على هذا التأويل من القوم الجبارين، من القوم الجبارين في الظاهر، ولكنهم من أهل الإيمان الذين يخفون إيمانهم ويسرون به خوفا من بطش قومهم بهم، كما قال تعالى: فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فهذا قول. القول الثاني: قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون من الله تعالى، وهما رجلان من بني إسرائيل من قوم موسى. لكن الذي دل على صحة التأويل الأول هو أن موسى عليه السلام قال بعد ذلك: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فدل على أن أحدا من الإسرائيليين لم يتبع موسى. هذا هو الذي استظهره بعض أهل العلم، قالوا الذي يقوي أن الرجلين من القوم الجبارين لكنهم يسرون بإيمانهم قول موسى عليه السلام: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أجاب الذين قالوا إن الرجلين من بني إسرائيل بإجابات ليس لها كبير مستند، فقالوا إن الرجلين لما ذكرا بني إسرائيل بذلك قتلهما الإسرائيليون، فمن ثم لا اعتراض بقول موسى: إني لا أملك إلا نفسي وأخي. والأظهر والأشهر الأول، ألا وهو أن الرجلين من القوم الجبارين في الظاهر لكنهم يسرون بإيمانهم، والله تعالى أعلم. وهكذا يقيد الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولدينه من ينصره ويكون في وسط القوم الظالمين. فما الذي حمل الرجل الذي أتى إلى موسى على إتيانه ومجيئه وقوله: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين؟ وهل الزمن الذي نحن فيه الآن يحتاج إلى مثل هؤلاء؟ لا يخلو من الاحتياج إليهم زمن، والله تعالى أعلم. قال الله تبارك وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. أنعم عليهما بماذا؟ أعظم نعمة هي الإيمان، أعظم نعمة على الإطلاق هي الإيمان، فثم نعم لا تكاد تذكر. فالتوفيق إلى الطاعة نعمة من الله تبارك وتعالى لا تكاد تذكر، والعلم الشرعي الذي نتعلمه نعمة من الله لا يكاد يتفطن لها الناس. يذكرنا ربنا بقوله: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. فهذه الآية معناها ثم آتينا، أي أعطينا موسى الكتاب الذي هو التوراة، تاما كاملا، نعمة منا على الذي أحسن وهو موسى، نعمة منا على الذي أحسن وهو نبينا موسى. كافأنا موسى عليه السلام بصبره أن آتيناه الكتاب تاما كاملا، كافأناه على إحسانه بأن آتيناه الكتاب. فهذه نعم ينبغي أن نتفطن لها. الإيمان نعمة من الله، والعلم بكتاب الله وسنة رسول الله نعمة من الله، والهداية نعمة من الله. قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي أنعم الله عليهما بالإيمان وبالهداية، أنعم الله عليهما. ادخلوا، أي يا بني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا على هؤلاء القوم الجبارين الباب، باب البلدة، باب القرية، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لما أصاب الآخرين من هلع وخوف ولما استقر في قلوبهم من الجبن، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله فتوكلوا، كلوا أموركم إلى الله سبحانه وتعالى، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فماذا كان جوابهم أمام هذه الموعظة من الرجلين بعد موعظة نبيهم موسى وأمر نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا موسى، أيضا بكل سوء أدب، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم أتبعوا سوء الأدب بسوء أدب آخر أشد وأسوأ، إذ قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا، هكذا قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هؤلاء هم الإسرائيليون، وهذه مواقفهم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أما أصحاب النبي محمد فليسوا كذلك، فقد استشارهم يوم بدر، يوم بدر، ولم يكونوا قد بايعوه من قبل على الخروج معه للقتال، إنما بايعوه على نصرته داخل مدينتهم. فلما استشارهم بين يدي غزوة بدر، استشار الصحابة عموما في مسألة القتال، فقام أبو بكر يتكلم فسكت النبي كأنه لم يرده، فقام عمر فسكت النبي عليه الصلاة والسلام إذ هو لم يرده أن يتكلم، إنما أراد النبي الأنصار. تفطن سعد بن عبادة لذلك فقال يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها، أي نخيض الخيول البحر لخيضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل لضربناها. فسر النبي لهذه المقالة غاية السرور، ثم أتبعها المقداد بقوله لا نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. قال الله تبارك وتعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي، أي يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ساغ له أن يتحدث عن أخيه، ساغ له أن يتحدث عن أخيه، وكيف ساغ له أن يتحدث عن أخيه وهو لا يملك إلا أمر نفسه؟ ساغ ذلك لعلمه بأن الله سبحانه جعل أخاه هارون نبيا كما قال الله تبارك وتعالى. قد سأل موسى عليه السلام ربه أن يعينه بأخيه هارون فاستجاب له وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فمن ثم تساغ له لما علمه من إجابة الله دعوته أن أخاه لن يعصيه بإذن الله. وهذا يسوغ أيضا في حال غير الأنبياء، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أرى بقرا فركبت البقرة فالتفتت إلي البقرة إذ ركبتها فقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. قال عليه الصلاة والسلام فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فتكلم عن أبي بكر وعن عمر في غيابهما. وكذلك جاء راع وقال يا رسول الله إني كنت أرعى غنما فعاد الذئب على شاة لي فأخذها فتبعته فاستنقذت الشاة من فيه فالتفت إلي الذئب وقال أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. أي من لهذه الشياة يوم يأتيك الأسد أيها الراعي فتهرب وتفر تهرب وتفر عن غنمك فيأخذ منها الأسد ما شاء وأنا أخلفه فيها أرعى فيها كما شئت آكل منها كما شئت. من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال النبي قال الراعي سبحان الله ذئب يتكلم يا رسول الله. قال فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وتحدث عنهما في غيابهما رضي الله تعالى عنهما. وفي الحديث عن رسول الله لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وهذا من الأسرار الصغرى للساعة التي لم ترد التي لم تتحقق للآن. هناك أسرار صغرى للساعة لم تتحقق الآن إلى الآن كالوارد في حديث الرسول وأن تلد الأمة ربتها هذا لم يتحقق للآن. وكالوارد في حديث الرسول لا تقوم الساعة حتى يقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون للقيم الواحد 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا أيضا لم يتحقق. فثم أمور من الأشراط الصغرى للساعة لم تتحقق. وذكرنا ذلك لأن بعض إخواننا بدأوا الآن يتكلمون على الأسرار الكبرى للساعة وكأنها ستكون من غد. ومنذ زمن الرسول ورب العزة يقول اقترب للناس حسابهم. فالاقتراب أمر نسبي ليس معنى اقترب أنها ستكون غدا. وقد قال الرسول أيضا بعثت أنا والساعة كهاتين. لكن الاقتراب أمر نسبي والله تبارك وتعالى أعلم. قال الله جل ذكره في كتابه الكريم قال أي موسى عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هل هذا يسوغ لنا في القضايا أن نتكلم نيابة عن إخواننا الذين نملك أمرهم؟ من العلماء من يسوغ ذلك. ومنهم من يقول أيضا في هذا الباب إنه لا ينتظر بالقاتل إلى بلوغ الصبية الصغار أبناء المقتول ثم يقرر الأمر فيهم، لأنه يجوز للكبير أن يتكلم نيابة عنهم. وقد قص أي أقيم عليه القصاص قاتل علي بأمر الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان لعلي أبناء صغار كما قال بعض العلماء والله تعالى أعلم. قال تعالى قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أخذ منه أن الشخص يستحب له أن يفارق العصاة. أخذ منه أمر مشروع واستحباب مفارقة العصاة وعدم المكث معهم والسير معهم. فالسير معهم يجلب عذابا ويجلب ابتلاءات. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أين الذي نزل؟ قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر. وفي الحديث: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فذكر النبي حامل المسك ثم ذكر نافخ الكير فقال: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو نتنة. والله أعلم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين، فأخذ من ذلك استحباب مفارقة أهل الشر والفساد. فإن قال قائل: لماذا لم يفارقهم موسى عليه السلام ابتداء قبل أن يدعو ربه بذلك؟ فالجواب: لأنه نبي ولا يفارق ولا يجامع إلا بوحي. ونعلم جميعا أن نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه فأبوا عليه واستعصوا تركهم وغضب وذهب مغاضبا، ظنا منه أنه لن يضيق عليه، فعوتب في ذلك وعوقب بسبب ذلك. قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه. فماذا كان؟ كان فساهم فكان من المضحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم فشهد من ذلك أنه سأل ربه أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين، سأل ربه أن يأذن له في الابتعاد عنهم، عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فإنها محرمة عليهم، أي الأرض المقدسة. محرمة هنا بمعنى ممنوعة، فالتحريم يطلق على المنع. قال الشاعر: جالت لتصرعني فقلت لا أقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي ممنوع. إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي لن تستطيع أن تغلبيني فصرعي عليك ممنوع. فقوله تعالى إنها محرمة عليهم، أي الأرض المقدسة محرمة عليهم لمدة 40 سنة. فهنا حرموا دخول الأرض المقدسة بسبب المعصية، فاستفيد منه أن المعصية تتسبب في زوال النعم. وهذا يذكر به في عموم سور القرآن الكريم، يذكر بأمر وبأصل، ألا وهو أن المعاصي تتسبب في زوال النعم، وتتسبب في الفضائح وفي الخسائر المالية وفي فقدان الصحة والعافية. المعاصي تتسبب في ذلك كله. ولا أدل من تسببها في الفضائح وظهور العورات وتكشفها من قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكان آدم وزوجه في الجنة في عافية ورزق واسع رغيد ولباس طيب جميل ساتر سابغ. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فماذا كان لما أكل من الشجرة؟ نزع عنهما اللباس فتعريا تماما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يجمعان من أوراق الجنة ما به تستر العورات. فالمعصية معشر الإخوة تسبب الفضيحة، تسبب التكشف والعري بعد الستر السابق واللباس الجميل، تسبب كذلك الفقر بعد الغنى، تسبب المرض بعد الصحة والعافية. فجدير بكم أن تقدموا استغفارا من ذنوبكم حتى لا تزول عليكم نعم الله. انظروا كيف ضرب عليهم التيه في الأرض لمدة 40 سنة، يمشي الشخص منهم يومه وليلته يظن أنه يقطع شوطا يصل به إلى بلده وإلى مستقره، يمشي أسبوعا يمشي شهرا، فيفاجأ بعد مسير الشهر أنه رجع إلى الصحراء من حيث بدأ. فنكد ومشقة وألم شتات للأمر بعد تجمعه. وكما كان الرسول يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وتشتت الأمر بعد اجتماعه، تشتت أمرهم كما تشتت أمر من قبلهم، أو كما تشتت أمر قوم سبأ لما حل بهم ما حل، فجعلهم الله أحاديث ومزقهم كل ممزق. تشتتوا في البلاد بعد أن كانوا في اجتماع ووئام. فكذا المعاصي تفعل بأهلها. فلا خير والله معشر الإخوة إن كنتم تعقلون عن الله قوله وعن نبيه سنته، لا خير أبدا إلا في طاعة الله وطاعة رسوله محمد والامتثال لأمرهما، الامتثال لأمر الله، اتباع سنة رسول الله أصل كل خير وأصل كل نجاة وأصل كل انتفاع. وإن كان الظاهر في أول الأمر يغبى على ضعاف الأبصار، لكن حقيقة الأمر أن السمع والطاعة لله رب العالمين فيهما النجاة من كل شر، وفيهما الأمن من كل مكر، وفيهما التوسعة من كل ضيق والمخرج من كل ضيق أيضا. قال تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ضرب عليهم التيه في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. لماذا لا يأس؟ نهاه الله عن الحزن الشديد عليهم. هل كان موسى عليه السلام يأس عليهم؟ نعم، الشخص قد يأس على إخوانه الذين ارتدوا أو الذين عصوا فشتتهم الله لعصيانهم، قد يحزن الشخص عليهم وقد يأسف عليهم، وهذا شيء جبلي. ابن عمك وابن أخيك وابن خالك وابن عمتك، كل هؤلاء تحزن عليهم إذا رأيتهم سلكوا طريق الضلال وسلكوا طريق الغواية. ثم تأسى أيضا إذا حلت بهم عقوبة تشمت بهم الأعداء، تضحك عليهم البعيد كما تضحك عليهم القريب، تحزن لذلك بلا شك، تحزن لذلك. وهم قوم موسى كلهم من قبيلته، كلهم من بني إسرائيل، كانوا مستضعفين عند الفراعنة، فأنجاهم الله على يد نبيهم موسى فعصوا ربهم فحل عليهم العذاب. فالشامة قد يشمت، والتعوذ من شماتة الأعداء وارد. فمن ثم قد يأس موسى على قومه، قد يأسف عليهم، ولكن لا ينبغي أن يبلغ بك الأسى، ولا ينبغي أن يبلغ بك الحزن. وإن حزنت عليهم لا يبلغ بك الحزن إلى إهلاك نفسك. ونحوه قاله ربنا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي الآية الثالثة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلا ينبغي وإن حزنا على ارتداد المرتد أو غواية الغواة لا ينبغي أن تتقطع أنفسنا حسرات. فالله هو الذي يعلم القلوب، يعلم المستكن فيها والظاهر، هو الذي يعلم القلوب. فوإن حزنا لا ينبغي أن يتمادى بنا الحزن، وأن يتمادى بنا الهم، وأن يتمادى بنا الغم. فإن نبينا نهي عن ذلك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقد قال تعالى لنبي نوح: ومن الأنبياء نتعلم، فهم أسوتنا وهم قدوتنا عليهم الصلاة والسلام. قال الله لنبي نوح: يا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ولده. إذ قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم يعلم نبيه ونحن نتعلم بالتبع: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استغفر نوح من هذا فقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ونحوه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه، ودعاه عمه أبا طالب، فأبى عليه أبو طالب، فقال: هو على ملة عبد المطلب، يخرج الرسول وهو يقول: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فينزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونحوه يقوله الله للخليل إبراهيم، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة، فيقول: يا ربي أبي الأبعد، يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون، يا ربي وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال له: يا إبراهيم انظر بين رجليك. فينظر بين رجليه فإذا بذيخ ملتطخ، أي إذا بأبي قد تحول إلى ضبع ذكر ملتطخ بعذرته وروثه، فيؤخذ بقوائمه ويقذف في النار. فيا معشر الإخوة، لا نأسى على القوم الكافرين، فالله أعلم بالعباد. وقد حكى في كتابه وذكر أن القليل من العباد شكور، وحكى وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والآيات في هذا كثيرة، فلا ينبغي أن نأسى على أهل الكفر. ندعو كما أمرنا لهم بالهداية، ندعو كما أمرنا للغواة بالهداية، ولكن إن أردنا أمرا إلا أن إرادة الله تغلب، فلا تأسى على القوم الكافرين. ومن ثم قال الله لنبيه موسى: فلا تأسى يا موسى على القوم الفاسقين، لا تأسى عليهم، دعهم مع ربهم هو أعلم بهم، يكافئهم بما يستحقوه، أما أنت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وفقنا الله إياكم للاستقامة على طريقه واتباع كتابه وسنة نبيه محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ما حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من زوجته؟ إذا كانت رضعت في الصغر دون الحولين فهي ابنته من الرضاعة، إذا كانت رضعت بلبنه فمن ثم هي ابنته لا تحل له. أما إذا رضعت في الكبر، إذا رضعت في الكبر فهذه الرضاعة في الكبر لا تحرم، قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ما هي أحكام العقيقة؟ أحكام العقيقة متسعة، فباختصار يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين، وعن الجارية بشاة. وقد وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، ورواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، والأرجح منهما رواية الكبشين كبشين، هذا هو الراجح. هذا شيء، تعق هذه يوم السابع. وطعام العقيقات لحم، إن شئت أن توزعه نيئا وزعته، إن شئت أن تأكله أكلته، إن شئت أن تجزئه جزأته، إن شئت أن تدعو الناس إليها دعوت، إن شئت أن تترك الدعوة إليه تركت. والعقيقة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أسرف فيها رجلان، رجل قال بوجوبها، ورجل قال ببدعيتها. والصواب أنها سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في العقيقة شروط بسند عن رسول الله كالأثنان، أثنان الأضاحي، لم يرد في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار. الأخ الذي كتب على سؤاله هام للغاية: دع والدتك وأخواتك يأخذون القدر الذي يكفيهم وأن تتورع عن هذا المال، والإثم على الوالد، فاستغفر الله له وتصدق عنه من مال حلال. هل يجوز ترك الإقامة عند قضاء الصلاة الفائتة؟ أظن أن السؤال صيغة بصيغة غير منضبطة، فكأن الأخ يريد أن يسأل: هل يجوز أن لا أخرج من صلاتي وأنا أقضي الفريضة الفائتة وأدخل في الصلاة التي أقيمت؟ نعم يجوز ذلك. والرواية التي فيها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، لفظة التي أقيمت تحتاج إلى مزيد من إعادة النظر، إنما المشهور لا صلاة إلا المكتوبة. نعم. فإذا كان النفل فيه خلاف، يعني إذا كنت تصلي نافلة وأقيمت الصلاة هل تخرج من النافلة أو لا تخرج، هناك نزاع بين أهل العلم في ذلك. القائلون بالخروج يقولون لا صلاة إلا المكتوبة الحديث، والقائلون بعدم الخروج والتجوز مع الإتمام يستدلون بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إذا كان ذلك فالصلاة الفائتة من باب أولى أن تتم إذا كنت شرعت فيها. قوله عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، كيف نجمع بينه وبين جواز الزواج من الكتابيات؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، هل هو أمر ينفي ما سواه؟ بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، أي المرأة تتزوج لغناها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هب أن شخصا تزوج امرأة جميلة، تزوج امرأة جميلة، هل زواجه بالجميلة حرام أم أنه مفضول؟ هو مفضول بلا شك، لأنها ما دامت مسلمة جاز له أن يتزوج بها. كذلك الكتابية دخلت بالنص: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. امرأة ثيب توفي والدها وأمامها مسافرون وليس لها إخوة ذكور، هل يجوز اتخاذ خالها وليا لها في الزواج؟ الخال ليس من العصبات، وتتصل بوليها بعمها في الهاتف يزوجها ولو عن طريق الهاتف بوجود الشهود، أو يرسل توكيلا بذلك. يقول: يعلم أن فوائد البنك ربا وحرام، ولكن أريد أن أعرف الدلائل على أنه حرام. الربا حرام، الربا حرام بالنصوص، لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، أحل الله البيع وحرم الربا. ما دمت سلمت أنه ربا خلاص فهو حرام. إذا قال شخص لفتاة قولي زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله، وهو قال وأنا قبلت الزواج، هذا نكاح باطل، زواج باطل. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، وقال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. هل يجوز لي أن أصور بعض الكتب دون الاستئذان من المؤلف أو الناشر؟ إذا كان للاستعمال الشخصي لا بأس، إذا كان للتجارة ففيها إضرار بالناشرين. امرأة تعمل خادمة عند بعض الناس، تعمل في خدمة رجل مختل عقليا، ويتركون لها البيت وتحدث خلوة بينها وبين الرجل المختل، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. نعم. لا تشتري المسروق، إن كان شيء شخصي لك صور الشيء الشخصي لك، أما إذا كان للتجارة ففيها إضرار بال... يقول له عمة بمحافظة أخرى إن وصلتها لابد من الاختلاط وغيره من المعاصي، فما حكم الصلة؟ إن وصلتها لابد من الاختلاط، إن وصلتها لابد من الاختلاط، لا يلزم أن تكون الصلة بالأبدان، صلها بالهاتف أو اذهب إليها واصل سلام عليكم وأعطيها هديتها وانصرف، لا يلزم أن غض بصرك قدر الاستطاعة واخرج. صلينا المغرب في المسجد وكان المطر شديدا، فلما انتهينا قلنا نصلي العشاء معها جمع تقديم أخذا بالرخص. السؤال، ابتداء حديث الجمع في المطر لا يصح، لكن الجمع في المطر لا يؤخذ من حديث الجمع في المطر بخصوص فهو ضعيف، إنما يؤخذ من حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا سفر ولا مرض ولا مطر. سئل ابن عباس فقال له القائل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته يا ابن عباس، قال وأنا أظن ذلك. فهذا الذي يؤخذ منه الجمع في الضرورات بصفة عامة. لكن للأخ سؤال، هل يشترط استحضار نية الجمع عند صلاتنا للمغرب؟ الفقهاء فيها لهم فيها قولان، والأظهر عدمه والله أعلم، إنما بعد الصلاة مباشرة تنوي الصلاة الثانية، وإن كان الأمر لا يخلو من خلاف. هل يشترط أن يكون المطر شديدا جدا؟ لأن أمر نسبي، ما أطلق عليه مطر شق على الناس بسببه جاز الجمع والله أعلم. ما معنى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ سم الخياط ثقب الإبرة، سم الخياط هو ثقب الإبرة. فهل تتصور أنت أن الجمل يستطيع أن يدخل ويخرج من ثقب الإبرة؟ لا يتصور. كذلك المشرك لن يدخل الجنة، فإذا أراد المشرك أن يدخل الجنة فليأتي بجمل يدخله من ثقب الإبرة، إن دخل سيدخل الجنة. كالآية الأخرى، ما التمثيلات لعدم دخول الكافرين الجنة بهذه الأمثلة المعجزة، أو عدم استجابة الأصنام لعابديها بنفس الباب، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. يعني أنت ما واقف أمام النهر ووضع يدك وتقول يا ماء اطلع لي يا ماء، اطلع لي يا ماء، اجلس قل اطلع لي يا ماء، سنة سنتين مئة ألف سنة الماء لن يطواك ويطلع إليك، لكن تنزل يدك وتغترف من الماء. فقوله تعالى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه أبدا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول يباشر زوجته عند النوم فيما دون الفرج، ومن المتوقع خروج مذي ولكن أستيقظ من النوم فلا أجد شيئا. وربما ما الحكم؟ حكم ما دام لم ينزل مني ولم يحدث إلاج فتغسل ذكرك وتتوضأ. أما إذا حدث إلاج وغياب للحشفة أو حدث إنزال فكلاهما موجب للغسل. شخص كتفه مكسور ولا يستطيع أن يتوضأ، هل يصلي دون وضوء؟ الكتفان مكسوران أم كتف واحد؟ إذا كان كتف واحد مكسور توضأ باليد الأخرى. إذا عجز عن الوضوء تماما تيمم، إذا عجز عن التيمم والوضوء صلى على حاله. يقول عليكم بالحناء فإنه ينور رؤوسكم ويطهر قلوبكم ويزيد في الجماع وهو شاهد في القبر. هذا هوس وتخاريف. الورد حديث عن الحناء في البخاري، لا يحضرني حديث عن الحناء في البخاري اللهم إلا الخضاب في حديث سباعة الأسلمية التي توفي عنها زوجها وهي حامل، فما لبست أن وضعت فتجملت واختضبت للخطاب، لكن احتاج إلى مراجعته، احتاج إلى مراجعته. بعض الإخوة يذكر سؤالا، يقول فلان من المشايخ لم يذكر فلانا من الإخوة في طلبته، فهل هذا لشيء كان بينهما؟ هذا ليس لا أريد أن أسمي، لا أريد أن أسمي الأسماء، لكن هذا الكلام فيه نظر طويل جدا ليس محل بسطي هنا، لأنه لا يهم العامة، ليس محل بسطي هنا لأنه لا يهم العامة. يرحمك الله. الذي يستسلم لعدوه بعد القضاء على المجموعة التي معه، هل يعد من التولي من تولية الأدبار؟ لا يعد من تولية الأدبار. يعني أسر شخص وقع في الأسر، هل يأخذ حكم من ولا الأدبار؟ لا يأخذ حكم من ولا الأدبار، وجد نفسه محاط به من كل ناحية. يقول أليست قولة صلى الله عليه وسلم خاصة بنبينا محمد عليه السلام والآخرون من الأنبياء يسلم عليهم فقط؟ لا، ليست خاصة بالرسول، بل كلهم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحاح ذكر عدد من الأنبياء، قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، ثم إن غير الرسل أحيانا، ففي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم أخذها منهم وصلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوف. ونحن نقول في الصلاة في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة ليست خاصة بالرسول فحسب عليه الصلاة والسلام، أما الذي هو خاص بالرسول الوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله يرجوها الرسول لنفسه. كثير من إخوانكم يسألونكم الدعاء لهم إذ هم في إعسار، فاستحب الدعاء لإخوانكم عموما بظهر الغيب، تدعو الله في غيابهم وفي غيابنا وفي غيابك عن الناس أن ييسر لهم أمرهم. وفي الحقيقة أنك إذا دعوت تدعو لنفسك، يكفيك أن الملك يؤمن على دعائك ويقول آمين ولك بمثل، فادعوا لإخوانكم المكروبين والمنكوبين والمبتلين أن ييسر الله أمرهم وأن يفرج كربهم. ما المراد بأربع ركعات من أول النهار بعد طلوع الشمس بالقدر المسموح به للصلاة؟ ما حكم البنوك الإسلامية؟ أنا لا أعلم بنوكا إسلامية، والذي أعلمه عن البنوك مع بعض المجالس مع مديريها بنوك الإسلامية أن البنوك شأنها سواء، هذا الذي أعلمه والله أعلم، هذا علمي خلاص. يقول عن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. الحديث بهذا اللفظ في كلام الذي أعلمه في هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض يريد انخرام ذلك القرن الذي يعيشه. فكل الأنفس التي كانت موجودة على وجه الأرض ساعة مقولة هذه الكلمة ستموت بعد 100 في خلال 100 سنة، لا يمنع أن شخصا يولد غدا ويعيش ولا ينسحب عليه الحديث. أما حديث المغيرة فالذي يحضرني أنه متكلم فيه، بس حتى تطمني نفس الأخ السائل عن البنوك. كان السؤال الموجه للقائمين على أحد أفرع بنك فيصل، كان السؤال محدد: من أين تأتيكم الأرباح التي توزعونها على الناس؟ هذا هو السؤال الذي وجه إليهم باختصار: من أين تأتيكم الأرباح التي توزعونها على الناس؟ قال باختصار أيضا: من طريقين، الغالب منهما واحد والثاني لا يفعل إلا في حالات نادرة. قال: من طريقين، طريق المرابحة وطريق المضاربة. المضاربة معناها المشاركة في عمل من الأعمال على المكسب والخسارة، لكن هذا ما نصنعه إلا مع العميل الكبير جدا الموثوق فيه. أما أغلب الأمر بطريقة المرابحة. السؤال وجه أيضا: ما طريقة المرابحة؟ قال: على سبيل المثال أنت تريد سيارة، أقول لك اذهب وانظر في أي معرض من المعارض، اذهب وانظر في أي معرض من المعارض، أقول أنا محتاج السيارة الفلانية، يأتي معك مندوبنا إلى المعرض. قبلها أنت تسدد على كم سنة؟ تقول أسدد على 10 سنين مثلا. السيارة بكم؟ ثمنها في المعرض ب100,000، إذن 10 سنين تكون القيمة كم؟ 150,000 مثلا. نوقعك على وصولات بكم؟ ب150,000، ثم نسدد عنك وتأخذ سيارتك وتنصرف. فسألته سؤالا: أنت بائع؟ قال: لا أنا ما أنا بائع، لأننا أزودت عليه، هب أنني أحببت أن أرجع في البيع، أرجع عليك أو أرجع على صاحب المال. قال: أنا ما لي دخل ولا نقلت سيارة باسمي ولا أي شيء. طيب إذا أنا أحببت أن أرجع، أرجع على من؟ قال: أنت وصاحب السيارة، أنت وصاحب المعرض تفعلان ما تريدان، أنا انصرفت بعد أن وقعت لي على المبلغ وسددت. هل أنت بائع؟ قال: لست بائع. هل أنت مشتري؟ لست بمشتري. هل أنا وكلتك وأعطيتك أجر الوكالة؟ لست بوكيل. فبقيت مقرض مع أخذ الفائدة المقررة على المبلغ الذي دفعه تبعا لعدد السنوات التي يقوم بها. فكان السؤال هذا الموجه: ماذا افترقتما، بماذا افترقتما عن سائر البنوك؟ قال: سائر البنوك ممكن يعطيك السلعة، ممكن يعطيك القرض بدون ما يعرف أنك تشتري سلعة، لكن نحن نتأكد أنك ستشتري. هذا الذي ذكر لي منهم في حضور مجموعة من رجال الأعمال، هذا الذي نقل لي بالضبط، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.